بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل مع منار السبيل. وقفنا عند باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي، وهذا الأمر الذي هو من محاسن شريعتنا المطهرة التي لم تفرق شيئا مما يخص المسلم في بدنه أو في شأنه أو في تعاملاته، إلا ودلته على ما هو فيه الخير، حتى أداب التخلي وقضاء الحاجة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عليه الصلاة والسلام. والاستنجاء أصله من النجو، والنجو هو القطع، ومعناه إزالة الخارج على السبيلين بالماء أو الحجارة. قال رحمه الله: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. هذا هو الاستنجاء. يبقى الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين، القبل والدبر، إزالة المتبقي على محل النجو. النجو لغة القطع، ومنه النجوى، سميت نجوى لأن المتحدث ينقطع بأخيه الذي يحدثه سرا فسميت نجوى، هذا أصلا لغوي. فالنجو هو القطع والاستنجاء منه، وهو قطع الخارج من السبيلين، يعني البقايا التي تتبقى على محل المسلم والمسلمة من نجس خرج من دبر أو قبل، يجب على المسلم إزالته، وهذا هو الاستنجاء. قال: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز، يعني يجوز الاستنجاء بالحجارة، وهذا هو الاستجمار، وبالخشب قطع الخشب الصغير يقوم مقام الحجارة، والخرق قطع القماش التي تنقي المحل، والورق الذي يوضع في الحمامات، كل ذلك يجزئ في طهارة المحل باستخدامه، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى كل ما دون ذلك يباح في الاستنجاء والاستجمار. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه كيف يكون؟ يعني قال: أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء. يعني كيف نصل ما حد قطع أو إزالة الخارج على السبيلين بالحجارة؟ قال: أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء. يعني إذا مررت الحجر، أمررت الحجر على المحل بعد المسحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن احتاج، فمررت الحجر فلم يحمل شيئا، فقد تم الإنقاء والطهر لهذا المحل، وإن بقي أثر لكن لا يزيل إلا إيه؟ إلا الماء. واضح؟ الجماعة الموسوسين انتبهوا، اللي بيجلسوا في الحمام بالساعات، الحجارة تكفي، فكيف بالماء؟ ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل، تعم كل مسحة المحل، محل الخروج. يبقى ثلاث مساحات، لا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي باليمين، وسيأتي في الآداب أن الاستنجاء باليمين بين الحرمة والقراهة عند أهل العلم، أن الاستنجاء باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فثلاثة أقل شيء. وبعد ذلك تقطع بالوتر، فإذا احتجت إلى رابعة فأتبعها بخامسة حتى تقطع الاستجمار بكم؟ بالوتر. وأن نستنجي، أي نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع والعظم يتكرر معنا أكثر من مرة الآن. الرجيع هو روث وما يخرج من الإنسان وغيره، يسمى الرجيع وليس القيء. احنا عندنا في العامية المصرية بنسمي القيء رجيع، لكن المراد بالرجيع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضلات التي تخرج من البهائم كروثة الحمار النجسة وغير ذلك من البعر وغيره. أو عظم، العظم معلوم، كل عظم، عظم إنسان، عظم حيوان، عظم دجاجة، لا يستخدم في إيه؟ في الإنقاء، فإن ذلك منهي عنه، يعني تستنجي بأي شيء إلا هذا. فالإنقاء بالماء يعني حده أو ما درجة البلوغ إليه حتى نقول إن الماء قد طهر المحل. قال: عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني معلوم أن البراز الغائط الذي يخرج سيكون فيه ليونة وسهولة، فإذا مرر المسلم يده على المحل بالماء فلم يجد إلا خشونة المحل عاد أصله فقد تم الإنقاء. فالإنقاء بالماء يكون بأن يعود المحل إلى خشونته. وهذه من الأمور العلمية التي فيها ما فيها من العلم، لأن فضلات الإنسان والغائط الذي يخرج من الإنسان ليس به دسم، ليس به دهون، فالذي يسبب الملمس الناعم الدهون، ولو كان فيه دهون لاحتاج إلى إيه؟ إلى مزيل يزيله، لكن إذا كان الماء وحده يزيل فليس في البراز دهون، البراز ليس فيه إيه؟ دهون دفعا للحرج. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، أي هذه سنة. يقول يسن أن يستنجي بالماء، الاستنجاء بالحجر أولا ثم بعد ذلك بالماء، أن ذلك أفضل وأحسن، لما روت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يفعله. صححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، صححه الألباني، وإن كان فيه كلام هذا حين. فإن عكس، يعني بدأ بالحجارة ثم بدأ بالماء ثم بالحجارة، كره، لأن الماء الحجارة إذا جاءت بعد الماء أصاب المحل بإيه؟ بقذر وطين، يصبح طين. ويجزئ أحدهما قولا واحدا، لا إشكال في ذلك. يعني إيه يجزئ أحدهما؟ يكفي المسلم أن يستجمر بثلاثة أحجار أو بالماء، وليست الحجارة بدلا عن الماء، في حالة عدم الماء يستعمل الحجارة. واضح؟ يعني أي مسلم في الصحراء في الغيط في أي مكان أتى بحجارة واستنجى بها أو استجمر بها على وفق ما جاء في السنة ثلاثة أحجار يجزئه ويدخل في صلاته ولا يشغل باله بأي وسوسة. واضح؟ يجزئ أحدهما أي الحجارة، الحجر الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، حديث الصحيحين، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فيستنجي بالماء. وحديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، وأيضا صححه الألباني. والماء أفضل، طبعا هذا أفضل، الماء أفضل. وورد في ذلك ما نزل في أهل قباء أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم نزل فيهم قول رب العالمين سبحانه جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزل في أهل قباء فسئلوا عن ذلك، قالوا: إن رأينا اليهود يستعملون الماء في الاستنجاء فاستعملنا الماء كما كانوا يستعملون اليهود اللي كانوا عايشين معاهم في المحل ده. فكان أهل قباء يروا اليهود يرون اليهود يفعلون ذلك ففعلوه، فنزل فيهم قول رب العالمين سبحانه: فيه رجال، أي في قباء، لقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مسجد قباء كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم الآية. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، لماذا؟ تعظيما للقبلة. ويحرم بروص وعظ، لحديث سلمان المتقدم. يكره استقبال القبلة، سريعا حتى نأتي بالأدلة التي لم يذكرها المصنف. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما للقبلة. ورد في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيح صحيحين أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ونستدبرها ببول أو غائط، فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله. ففي قوله ونستغفر الله أخذ منه أهل العلم أن ذلك محرم، أخذ أهل العلم أن من ذلك أن استقبال القبلة واستدبارها محرم. وورد من حديث ابن عمر ما يعارض ذلك، أنه قال: رقيت يوما على سطح حفصة، على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من جمع بين ذلك كما جمع ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كنت في البنيان فاستقبال القبلة واستدبارها مباح، أما إن كنت في الفضاء ليس بينك وبين القبلة شيء فإن ذلك يمنع. وهذا فعل ابن عمر وقوله رضي الله عنه عندما أنكر عليه مروان الأصفر، قال: تفعل شيء، لما أناخ ابن عمر ناقته وكانت بينه وبين الكعبة وأبال وقضى حاجته، فقال له: ألم ننهى عن ذلك؟ فقال له ابن عمر: إن كنت في الفضاء نعم، أما إذا كان بينك وبينها شيء فلا حرج أو فلا بأس. ابن عمر هذا فقهه واضح. يبقى خلاصة الأمر، هم الحنابلة يقولون يكره استقبال القبلة واستدبارها، ذلك على العموم سواء في بنيان أو في غير بنيان، لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو بغائط، وذلك تعظيما للقبلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق المسلم تجاه القبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في صلاته فليبصق عن شماله أو تحت قدمه فإن الله قبلته. فيكره للمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها إزالتها، محوها. وطعام معطوفة على يكره استدبارها في الاستنجاء ويحرم بروص وعظ، وطعام ولو بهيمة، أي يحرم معطوفة على التحريم ويحرم بروص وعظم وطعام. طب الحديث في ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بإيه؟ برجيع دابة أو إيه؟ أو عظ. الحنابلة قالوا: وطعام ولو بهيمة، ولو لبهيمة. طيب يعني لو أنت في الغيث، واحد في الغيث وقدامه خص، ما احنا في شم النسيم، خص مزروع وقضى حاجته، يقطع ورق خاص وينسح ويستنجي به ولا يمنع؟ ها، احنا بنقول يحرم. لماذا؟ قالوا قياسا على روث البهائم، الروث، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنجي بالرجيع الدابه والعظم، لانه بين العله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العظم والروث قال زاد اخوانكم من الجن، فقالوا ان كان زاد الجن محترم ويمنع الاستنجاء به فطعام بني ادم وزاد بني ادم من باب اولى، فحرموا الاستنجاء باي طعام. يعني واحد في غيط قاعد يفلحينه مع اصحاب المشاكل دي، وزارع طماطم، الطماطم كثيره وببلاش وقضى حاجاته، ما ده مش الا طماطم، يقطع طماطم او خيار او برسيم، قال ولو دابه، يعني لو زارع برسيم بيعملوها، ما هو طعام ايه؟ الدابه البهيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجيع وفي العظم، العظم طعام الجن، انهم لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال لهم عليه الصلاه والسلام واعطاهم انه كل عظم مر عليه ذكر اسم الله عليه يعود لحما اوفر ما كان. يعني ورك دجاجه انت اكلته ذكرت اسم الله عليه وتركته، جاء جن مؤمن وجد عظم ورك الدجاجه هيلاقيه لحم كما كان وياكل. واضح الكلام؟ هذا عطاء الله عز وجل له. وروث البهائم، روث البهائم يعود علفا لدوابهم، علفا لايه؟ لدوابه، يصير بقى كذب وعلف وكذا. واضح؟ الجن. نعم. القش، القش بعد ما خدت منه الارز خلاص مش مشكله، لانه اصبح ايه؟ حطام، فهذا يستنجى به. طعام بهمكم؟ لا، ما بياكلوا، ما بياكلوش قش، بياكلوا تب. هو عموما على اي حال هذا قياس، والقياس ممكن ايه؟ ممكن يبقى في نقاش، ممكن يبقى في نقاش، لكن على اي حال انتوا افهموا لماذا، بما علل الحنابلة التحريم استعمال البرسيم والطماطم والخيار والفلفل وكل وما شابه ذلك مما هو طعام لنا او من للبهائم في الاستنجاء. العلة ماذا؟ قياسا على تحريم استعمال طعام الجن. فينهم؟ طب ما تجيبهم، خلي الإخوة ينشغلوا إن شاء الله. في 9 نسخ الآن، هم 10 يا أحمد يا شفقاوي، 9 نسخ من الكتاب، اللي هينتبه وهيجاوب هياخد نسخة النهاردة. ماشي. ها؟ أيوة، منار السبيل. أمال نسخة منار إيه؟ معايا؟ نرجع؟ طيب. قال بعدين في الآخر، فإن فعل لم عند الحنابلة بقى، فإن فعل لو واحد نظف المحل بالبرسيم تماما، ها، لم يجزئ ولا يجزئ، لازم يستعمل شيء ثاني مباح. واضح كده؟ قالوا لم يجزئ بعد ذلك إلا الماء، يبقى يغسل بالماء جزاء له، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم. أنتوا فاكرين؟ فاكرين الدرس الماضي؟ أهو القاعدة تصرح بها بتعيد من أول الكتاب إلى آخره، هتستخدم معانا. لا تستباح الرخص بماذا؟ بالمحرم. نعم. الرخص في العبادات وفي المعاملات، أي رخصة ربنا عز وجل رخص لنا فيها، قصر الصلاة في السفر، الصيام في السفر إلى آخره، أي رخصة لا تستباح بشيء محرم. كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما يعني معطوفة على من استنجى بطعام لا يجزي عنده إلا الماء.
جزاك الله خير.
ماشي. يقول أيضا افهموا الجزئية دي كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني إيه؟ حد فاهم؟ من اللي فاهم يفهم أنه ياخد جايزة؟
محل
العادة. بس انت قلت من غير ما تتكلم الاسهال بتاعك هذا الذي نزل علينا لن نعطيك جائزة عشان اذا الخارج من السبيلين البول او الغائط محل الخروج. محل الخروج لو كان مثلا سنتي اتنين سنتي تلاتة سنتي ما تبقى عليك تعدى المحل ده بقى في اربعة سنتي او في خمسة سنتي خارج المحل هذا الجزء قالوا هذا لا يجزئ فيه إلا الماء لأنه الآن مثله مثل أي نجازة في أي موضع من البدن والمحل فقط هو المرخص فيه استخدام الحجارة. فلو سقطت نجاسة على إيدك مش هنقول لك هات حجارة وامسح لكن نقول لك وهذا منازع فيه أيضا لأن ممكن النجاسة لكي يطهر محلها يطهر بإزالة عينه بإزالة العين فإذا زالت العين طهر المحل لكن هم يشترطون لأن الماء هو الذي العمدة في تطهير ما يكون على البدن فلا يجزئ إذا كان الخارج على السبيل متعدي المحل المحل الخروج تعدى جاء الفخذ ها فهذا يحتاج إلى ماء ما يتنضفش بإيه بالمنديل ولا بالحجارة. واضح هذا كلامه؟ نعم. وغيرهم لأن كلام معتبر هو كلام معتبر الكلام في الفقه الكلام في الفقه. ما يقول أحد من العلماء الأئمة الأربعة ومن علماء الفقه كلهم كلاما حتى لو خالف دليلا إلا كلاما معتبرا على وفق أصول مضبوطة عنده منطقية ما هو ما يخالف نص للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أو شيء إما لم يعلمه إما لضعفه عنده إما ليعارض ما هو أقوى عنده من عموم الآيات كالحنفية مثلا ومن القواعد العامة التي ينبني عليها الفقه كله. واضح؟ فهنا يقول لك هذا الحديث لا أعمل به في هذه الحالة لأن عندي قواعدي أو عندي أصول أو عندي آيات أصرح منه فأعمل به فبيكون الكلام معتبر جدا وإن كان كنت لا تقبله أنت لوجود دليل إيه يخالف. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج يعني كل ما يخرج لأن الخارج من السبيلين متعدد وأنواع كثيرة ممكن يخرج بول ممكن يخرج غائط يخرج بول يخرج غائط يخرج مازي. واضح؟ يخرج دود مثلا إنسان في بطنه دود يخرج دود من فرجه يخرج صديد يخرج دم كل هذا يجب الاستنجاء منه لأن كل هذا يخص حكم النجاسة. واضح؟ واضح الكلام؟ حتى لو حجر واحد بلع حجر وخرج منه يستنجي. لا المذي والودي منه الوضوء فقط تغسل ذكرك وتتوضأ وضوءك للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. واضح؟ أما المني الماء الدافق والذي منه الغسل. ها؟ شك في ماذا؟ يعني تشك إنه يكون في مني خرج معه؟ ولا تشك إنه هو يخرج نفسه؟ لا دي بقى الوسواس بتاعك ده اغسل بس اغسل فرجك والأنثيين وانضح ماء وتوضى وخش صل خرج ما خرجش ما تشغلش بالك طالما نضحت. واضح؟ حتى تتبع نفسك الوسواس. هنخلص اليوم؟ إلا الطاهر إلا الطاهر فليس منه الاستنجاء لكن منه الغسل. إلا الطاهر كالمني والريح إذن فعند الحنابلة الريح طاهرة، عند الأحناف نجسة، فما ينفعش واحد يصلي وهو شايل إربة فساء، لأن ريح إيه؟ لأن هذه إيه؟ يبقى حامل لنجاسة. واضح؟ لكن من خرج منه ريح ليس عليه استنجاء، ودي من الأخطاء اللي كانت شائعة، لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي ابن قدامة رحمه الله. لحديث من استنجى من الريح فليس منا، هذا حديث ضعيف لا يصح. والنجس الذي لم يلوث المحل، والنجس الذي لم يلوث ايه المحل، لان الاستنجاء لم يشرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. يعني بيقول ايه؟ يستثنى من الاستنجاء خروج الطاهر كالمني و... طب المني هيصلي؟ لا، ما لوش دخل بقصة الصلاة الآن، وهو طاهر ولا غير طاهر. النبي يقول ليس منه استنجاء، يعني ما تستنجاء، لا يجب عليك الاستنجاء منه لأنه ليس بنجس، حتى لو أصاب ثوبك هو ليس بنجس المني. والريح لو خرج منك ريح لا يجب عليك الاستنجاء لأنه ليس بنجس. وكذلك لو إنسان خرج منه النجس اللي هو البول أو الغائط، خرج من فرجه ولكن انقطع ولم يبق أثر، واضح الكلام؟ فلا يجب عليك الاستنجاء، لأن واحد تبرز وانقطع البراز ولا أثر على المحل من البراز، لا يجب عليه الاستنجاء، واضح؟ لأن ليس هناك نجس على المحل، واضح الكلام؟ وكذلك لو تبول وانقطع البول ولم يبقى أثر للبول على محل الخروج فليس عليه استنجاء، إنما الاستنجاء لما بقي مما خرج من السبيلين على المحل، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار. واضح؟ قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، الأداة يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، لأنها لما خبث. الدليل ما قال دليل، علله فقط التعليل، الدليل التعليل، لأنها لما خبث، أي اليسرى تقدم لما خبث واليمنى مكرمة تبقى في المحل الطاهر. ولو قال قياسا على دخول المسجد، القياس العكسي لكان أحسن، فقد جاءت سنة في دخول المسجد باليمين، كما في مستدرك الحاكم من حديث أنس قال دخول لما سئل أرأيت دخولنا المسجد باليمنى والخروج باليسرى، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعها أنس لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو جعل دخول الخلاء قياسا على الخروج من المسجد لكان أولى، لكان إيه أولى، لكن علله لأن دي مكان خبيث وانت في مكان طاهر تدخل مكان خبيث فتقدم اليسرى. نعم. ايه فين؟ اين هو شيخ عمرو؟ تجيبه؟ لا تجيبه. انما حديث عائشة كان يقول غفرانك اذا خرج، لكن ما تقول يسرى ولا يمنى. لو فيه تجيبه كويس تفيدنا، واللي عنده يعني اللي عنده دليل هو قاعد كده يعني قاعد معانا ما يكتمش في نفسه ولا يكتم علما يقوله، يعني ما نتكلم في مسألة وغاب عنا دليل هو عنده ينطقه، لا حرج، فنحن في مجلس ايه علم، مجلس علم يتعلم بعضنا من بعض. قال يسن لدخول الخلاء تقديم اليسرى، التعليل لأنها خبث، وقول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الجن. فعندما تدخل الخلاء تقدم رجلك اليسرى وتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتزيد بسم الله لما روي عن علي رضي الله عنه مرفوعا حديث ابن ماجة، وفيه كلام صححه الشيخ ناصر، قال ستر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم بسم الله، ذكر ما بين الجن وعورات بني آدم تقول ايه بسم الله. فإذا قلت بسم الله سترت عن نفسك نظرات الجن إلى عورتك. ها؟ خبيثة، خبيثة وهي من ذكران الجن. وعن أنس كان إذا دخل الخلاء أي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، وإذا خرج قدم اليمنى، التعليل لأنه المكان الطيب كما دخل المسجد تقدم اليمنى، وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك أصح شيء، الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف، أصح شيء غفرانك، تقول غفرانك، غفرانك أي يا رب اغفر لي. لما روي أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا إسناده ضعيف. ويقرأ في حال التخلي، يبقى يسن، خلصنا المسنونات الذي قاله هنا في المكروهات. إيه المكروهات؟ يقرأ في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، استقبال الشمس وإيه؟ والقمر. يعني أنت قاعد كده مثلا بعد الظهيرة هيبقى وشك إذا كان وجهك للجنوب هتلاقي الشمس في وجهك، وإذا كنت في الصباح وجهك للشمال هتلاقيها في وجهك أو ناحية الشمال. واضح كده؟ فأعطيها ظهرك. إيه العلة؟ تكريما لهما. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لكن ايه التكريم لهما؟ ما ادري من اين جاء، ليس فيها شيء ولا سنة، لكن هذا قوله. ومهب الريح، مهب الريح فيه تعليل، لان ذلك يجعل البول يرتد عليك، ماشي، يبقى يكره اذا كنت لا تأمن على نفسك الرذاذ. والكلام، ويكره الكلام وانت على قضاء الحاجة، وانت قاعد في الخلاء. في ناس بتحب تقرأ قرآن لما تخش الخلاء، هنعمل فيهم ايه دول؟ بس اطفال. نعم، يكره، هو يقول يكره، يكره الكلام. نص عليه اي احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فألقى عليه السلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. يبقى هنا كراهة الكلام على قضاء الحاجة وأنت تبول أو كذا. والبول في إناء بلا حاجة، يعني واحد يبول في إناء بلا حاجة. هذا الكلام أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وعاء يبول فيه تحت سريره، وده ثابت صحيح عليه الصلاة والسلام. وحديث أميمة بنت رقية، هذا الحديث اللي فيه طبعا الفاكرين لما عملوا قصة على الإعلام المصري اللي يجيب وشربت البول، ها بول النبي يا دل، فاكرين انتوا قصص العلمانيين دي؟ ها الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. الناس شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام، قامت من النوم والوعاء اللي الرسول بتبول فيه فشربته. هذا ضعيف، هذا ضعيف، بيستدل به على طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف على أي حال. لكن الرسول كان له وعاء أو إناء يبول فيه إذا قام من نومه، نعم، لأنهم يكون عندهم مراحيض، لم يكن عندهم مراحيض. وثبت عن أبي موسى وبعض الصحابة أن كان لهم إناء يبولون فيه إذا قاموا من الليل أو كذا، أو هم في المسجد معتكفين. لكن لا إشكال في البول في إناء أو غيره، إربة ولا كذا للحاجة يعني. وشق حفرة جحر، لماذا؟ لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، ولما سئل قتادة قال أنها مساكن الجن، وهو حديث فيه ضعف. وطبعا بيروى أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، سعد بن عبادة رضي الله عنه. يقولون عنه أنه، والحديث إسناده ضعيف، أنه قتيل الجن. ها؟ أيوة، حديث سعد بن عبادة ضعيف، أنه قتيل الجن. والجن كانوا يأكلون شعر بعد ما قتلوه، أن هم إيه، أصابوا سعد بن عبادة بسهم أصاب فؤاده قتلنا سعد بن عبادة بسهم أصاب فؤاد، الجن كانوا يقولون ذلك، لكن على أي حال لم يصح الإسناد في هذا. والبول في النار، قالوا لماذا؟ لأنه يورث السقم. ورماد النار، هذا كله مكروهات عندهم، ولا يكره البول قائما، البول قائم ليس بمكروه عندهم. لما؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. يبقى البول قائما إذا أمنت ارتداد البول عليك يباح، قالوا ليس بمكروه. ورخص في البول قائما وحمل النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ماشي. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، الحكم اللي احنا اتكلمنا عنه من قليل من قبل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. حديث متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله، ويكفي إرخاء ذيله، يعني لو واحد عاوز يجعل بينه وبين الكعبة شيء، ممكن ان هو ذيله، يعني ايه الثوب اللي هو لابسه، لو جعل الثوب بينه وبين الكعبة وتبرز او تبول هذا يكفي، لانه يعتبر ايه كحائل، يرخي ثوبه. وقصة ودليلهم ما فعل ابن عمر عندما أناخ ناقته وبال إليها وجعلها بينه وبين الكعبة، وقال: أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا شيء يسترك فلا بأس. ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع. الواو عاطفة على ماذا؟ ويحرم، ويحرم استقبال القبلة. قال: ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع. يحرم على المسلم أو مورد ماء، إن هو يجي على ترعة الناس بتنزل تسقي البهائم أو تنزل تغسل متاعها أو شيء ويتبول فيها أو يتغوط فيها، هذا يحرم. أو تحت شجر التوت، والتوت دلوقتي كتير، أو تحت شجر التوت أو شجر الجوافة أو شجرة المثمرة، أو مكان الظل اللي ما يعد في المظلات في الطرق للناس يجلسون ينتظرون وسائل المواصلات فيأتي ويتبرز، هذا يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، سبب اللعن: البراز في الموارد، موارد الماء يعني، وقارعة الطريق، والظل. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أيضا للعلة السابقة، وحتى لا ينجس ما يسقط، يعني ممكن تسقط حبة من الثمر، حبة برتقال، حبة جوافة، فتسقط في هذا النجس، من اللي هيأكلها؟ فأفسد على المسلمين أمواله ولم ينتفع به شيء. لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: ولا أبالي. قال: وبين القبور، يحرم أن يقضي حاجته بين القبور، جماعة المقابر اللي عاملينها مأوى لشياطين الإنس، يشربون المخدرات ويفجرون ويسرقون ويفعلون المؤسسات ويبنون المؤسسات هناك، ها؟ يحرم بين القبور. ليه؟ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أوسط السوق. صححه الألباني. نعم، أو استفهم من كلام النبي مرفوعا، يعني كلام النبي عليه السلام، واضح؟ يعني لا يبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. طيب، وقضاء الحاجة وسط السوق حلال ولا حرام؟ فحكمه حكم القضاء بين إيه؟ بين القبور. واضح المسألة؟ هذا معنى الحديث. وأن يلبس أن يمكث فوق قدر حاجته. يعني واحد تبول خلاص أو قضى حاجته خرج البراز وفضل قاعد، قالوا هذا كمان إيه يحرم. ليه؟ تكره الإطالة أكثر من حاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البواسير وهو كشف للعورة بلا حاجة. دي تعليل ابن قدامة لماذا الجلوس أكثر، يعني أنت خلاص قضيت حاجتك وقاعد، قاعد ليه؟ الوقت الزائد هذا ممنوع. لما؟ لهذه العلل التي ذكرها ابن قدامة، أنها تدمي الكبد، أنها يتولد منها الباصور وهي كشف للعورة بلا حاجة. نعم. واحد مزاجه كده بيشرب سيجار. إياكم والتعري، فإن معكم من لو فارقكم إلا عند الغائط وحين يقضي الرجل إلى أهله فاستحيوا وأكرموهم، حديث ضعيف اللي تعللوا به. هذه الأداب التي ذكرها في أداب قضاء الحاج. باب السواك، باب السواك. والسواك من سنن الفطرة، وهو التسوق، وهو نظافة الفم. قال يسن بعود رطب لا يتفتت، يعني يسن للمسلم أن يتسوق بأي عود رطب، رطب يعني لين، عود سواك أو عود مثل جد الحطب يكون، أو عود إيه الحاجات اللي هي موجودة، البرنوف والحاجات دي والجزورين، أي شيء من هذا يحدث منه ألياف تخلل الأسنان يجلد. لكن أفضلها الأراك، الأراك الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السواك العادي اللي احنا بنشتريه ده وبيجينا من دول الخليج، من السعودية وبيجي من اليمن. لماذا لا يتفتت؟ قال لأنه إذا تفتت انتشر القذر في الفم، يبقى عود رطب ما يتفتتش، يبقى الشعيرات بتاعته لا تتفتت في الفم، تكون متماسكة قوية. أيوة، إذا السواك اللي تتسوق بده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاج بعود أراك عليه الصلاة والسلام، وهو مسنون مطلقا، أي في كل وقت وفي كل حين مسنون مطلقا السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان فيه مرضاة الرب فهو مباح في كل وقت ومسنون في كل وقت ومرضاة للرب. وقال لا نعلم خلاف، ما في، ليس هناك أي خلاف في استحباب السواك الحمد لله إلا بعد الزوال للصائم فيكره. وعلل الحنابلة ومن صار على ضربهم في كراهية السواك بعد الزوال للصائم أن ذلك يزيل خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا أثر العبادة لا يزال، لا يزال. وقاسوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين الشهيد بدمه حتى يأتي به يوم القيامة، جرحه يسقط دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فإذا كان لا يزال أثر التعبد والقتل في سبيل الله فكذلك لا يزال أثر الصيام، هذا قياس. لكن الصحيح أن الأمر يختلف، فإن السواك مسنون في كل حال، وليس معنى إزالة ريح الخلوف أنه يزيل أثر العبادة، فالعبادة مكتوبة. وحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، لقول عامر بن ربيعة. قبله الهاء عايد على ايه؟ حد صاحي؟ ها؟ السواك، احسنت. الزوال، يعني يسن قبل الزوال وبعود يابس ويباح برطب، يعني مباح ان انت تستخدم عود رطب لانه ريحته اقوى، الطري لسه اخضر يباح. لكن يسن بقى قبل الزوال ان انت تستعمل عود يابس، ويسن له قبله بعود يابس. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وصائم. هذا دليل عليه، لأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه لم يحدد زوالا ولا غير زوال، بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى إسنادا مما قبله وإن كان كلاهما ضعيف، حديث عامر بن ربيعة. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، واحد يتسوق بأصابعه، إلا من احتاج إلى ذلك، يعني رجل أتهم فأسنانه ساقطة ولا يستطيع أن يستخدم عود سواك يجرح لثاه، فهنا إذن لو أدخل أصبعه ومرره ليصيب السنة ويطهر فمه يساب إن شاء الله. لكن لو إنسان شخص له أسنان ويستاك بأصابعه أو بغير عود لم يصب السنة ويحصل الإنقاء بقدره. هو صحيح حديث أنس يجزئ من السواك الأصابع، هذا أيضا ضعيف، حديث البيهقي، وحتى هو نفسه محمد بن عبد الواحد المقدسي هذا إسناد الله. ويتأكد عند وضوء وصلاة، يعني أأكد ما يستخدم السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيه؟ كل صلاة وعند كل وضوء، اللفظتين موجودين في الصحيح. وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، انتباه من نوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، حديث حذيفة رضي الله عنه. وعند تغير الرائحة، لأن ذي الأصل إزالة الرائحة الكريهة بالفم بالسواك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لما سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت، قالت بالسواك، يبقى عند دخول البيت يلا زوجاتها يقومن علينا الآن. سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. والمسجد أولى من البيت، يبقى أنت داخل المسجد أيضا تشتاك، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. وإطالة سكوت وصفرة أسنان، وإطالة سكوت يعني شخص قعد فترة طويلة مجلس ساعتين ثلاثة ويطلع السواك ويستاك، أو إذا تغير لون أسنانه يستاك. ولا بأس أن يتسوق بالعود الواحد اثنان فصاعدا. أيوة جماعة الصحة هيقول لك الكلام ده خطأ، إزاي تتسوق وتطلع السواك وتضيل أخوك المسلم يتسوق به؟ لا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ معجون ايه؟ يقاس عليه الفرشة ما تغسلها، لكن الأولى إذا كان ثبت الضرر يبقى لا يستعمل، لكن رجل وزوجته ها؟ وهكذا. وعبد الرحمن لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أن تأخذ سواك عبد الرحمن، قدمته وقطعت الجزء الذي كان يستكي به عبد الرحمن، وأعدت جزءا لينته جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم محلا جديدا للسواك. نعم. فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، سنن الفطرة، لحديث أبي هريرة مرفوعا، حلق العانة الحلق بالموس، العانة الشعر النابت حول الفرجين يسمى إيه؟ شعر إيه؟ العانة، يسن حلق. ونتف الإبط الشعر الذي يخرج في إبط الإنسان، وتقليم الأظافر قص الأظافر، لحديث أبي هريرة الفطرة خمس، الختان الختان، وهذا في حق المسلمين واجب بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث في قول بالوجوب وقول بالاستحباب، ولم يقل أحد منهم قط حرام فضلا عن أن يقولوا مكروه. يبقى ختان النساء بين قولين، واجب ومستحب، لم يقل أحد حرام ولا إيه ولا مكروه ولا عادة فرعونية ولا عادة فرعونية. وهل إذا فعل الفراعنة شيء من الفطرة يبقى ممنوع عندنا؟ طب اشمعنا دي؟ ده هم عاوزين مصر فرعونية إلا في الختان، كل حاجة توافق الإسلام ممنوعة تبقى فرعونية وحشة، لكن تعظيم حورس وتعظيم قورس وتعظيم الآلهة اللي كانت بتعبدها الفراعنة حلو وكويس. وقال عميدهم مصر عاوزينها فرعونية، مصر فرعونية مش مصر إسلامية. طيب ما في، انتوا عاوزينها فرعونية، الفراعنة يختنوا النساء، فلماذا عبتم عليهم هذه؟ خذوا فرعونيتهم كاملة. لكن الشيء الوحيد اللي كويس فيها وموافق الفطرة يبقى غلط. ليه؟ لان الاسلام دعا اليه. يبقى القصة مش فرعونية بقى، القصة كل ما جاء في الاسلام ده مرفوض. قال: فصل يسن حلق العنة ونطف الإبط وتقليم الأظافر. لحديث أبي هريرة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، الاستحداد استخدام الموس في إزالة شعر العانة، وقص الشارب، قص الشارب هذا من المسلمين، الرجال المسلمين يقصون الشوارب سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويطلقوا اللحى، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط، والنظر في المرآة، أي يقول من السنة أيضا أنك تبص في المرآة، تبص في، تنظر في المرآة، وقول اللهم وتقول الذكر اللهم إيه كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم. تنظر في المرآة وتقليم الأظفار ونطف الإبط والنظر في المرآة يسن، يسن لك ليس بصورة دائمة وتكرار. وقول اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. والتطيب، والتطيب بالطيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي وارد ضعيف، لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام: حبب إليكم من دنياكم إيه الطيب والنساء عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. الحديث الضعيف، استدل بالحديث الضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة. الإسمد نوع من الكحل، وهو من أعلاها جودة، ويستعمل أيضا في علاج الرمض وغيره، كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاث أميال. ياه، يعني كم كيلو؟ أيوة أحسن. أبو هريرة قال: ما أدري الميل الذي يكتحل به أم الميل المسافة من الأرض تدنو الشمس من الرؤوس. وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحف الشارب وإعفاء اللحية من أخلاق السلف. ماشي، افتقدناها أيضا من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ما يعجبوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا عجبه شيء ولا أعجبه شيء من دنياه. حفوا الشارب واعفوا إيه اللحى، خالفوا المشركين. هقولك المشركين منهم بيطلق اللحى، هذا لو وافقنا المشركون في شيء ما نتركه من أجله، لكن غالبهم يحلقون الشوارب، يحلقون إيه، وبعضهم يطلق الشوارب ويحلق اللحم على الغالبية. وحرم حلقها، أي اللحية، يحرم حلق اللحية، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني لا بأس يأخذ ما زاد عن القبضة، يعني يقبض عليها تحت الذقن هكذا، وما زاد يقص، وماله مقبول نقبلها الأيام دي. ها، وإن كانت سنة النبي أولى، هذا فعل ابن عمر، لفعل ابن عمر في الحج، كان إذا حج أو اعتمر يأخذ ما زاد عن القبضة. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى، هذا المذهب، ودليلهم ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم أول من اختتن، وهذا خطاب يشمل الرجال والنساء. وفي الحديث: اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه، أول من اختتن إبراهيم. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومن ملة إبراهيم الختان، إذن الختان واجب. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، وإسناده حسن، حسنه الألباني. وإذا التقى الختانان وجب الغسل، يبقى إذن في ختان، ختان رجل وختان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وعند البلوغ وقبله أفضل، يعني الختان والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، يبقى واجب. طب الطفل الصغير ليس بواجب، لكن هذا أفضل له حتى يشب ويكون هو مختتن، وقبله أفضل قبل البلوغ. باب الوضوء، في حد عاوز يصلي؟ ها؟ يتوضأ الأول. هنقوم نصلي وهنكمل بعد العشاء ساعة إن شاء الله. ها؟ اتفقنا على إيه؟ لا اتفقنا إن هو يوم واحد، واليوم هيمتد حتى تنتهي الحصة، والحصة مسجلة هنا، واللي يحب يصورها ويخليها معاه يبقى عارف ايه اللي هناخده من باب ايه وهنتهي عند باب ايه، يصورها ويرجعها ثاني المسجد. الكراسة فيها البرنامج كامل. ما هو احنا اهل النظام، مفترض يعني اهل الاسلام اهل النظام، فاذا نظمنا اعمالنا وعملنا جداول ومشينا عليها والتزمنا هننجز اعمالا وكل الانجاز. واذا مشينا بهرج مرج ما فيش حاجه بتخلص. يقول لك السنيين من يوم ما دخلوا الخلاء ما طلعوش منه، احنا طلعنا النهارده هنتوضى. فاحنا عاوزين ان شاء الله، هم يقصدوا يعني ان احنا بنقعد ندرس في الفقه الطهاره بس، الطهاره بس، لا هندخل على المعاملات وهندخل على احكام النكاح واحكام الطلاق والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، كل من يحتاج اليه. ها؟ حتى نبلغ ذلك هنمشي على البرنامج، وده برنامج، وكل واحد اللي عاوز يصوره ويرجعها ثاني المسجد أو ينقلها ويسيبها مكانها. خلاص نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والجمال، والمسلم نظيف، ولكي يقف بين يدي الله عز وجل لابد أن يستكمل نظافة الباطن التي تمت بإيمانه مع نظافة الظاهر بهذا الوضوء وما شابه، لأن المؤمن نظيف من الداخل، قلبه مؤمن نظيف طاهر، فيحتاج أيضا إلى طهارة ثيابه وبدنه، فكان الوضوء. قال تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية، ومع قولهم تجب فيه التسمية إلا أنهم قالوا تسقط بالسهو. واضح؟ يعني إيه؟ لأنه لو توضأ ولم يسمي في أوله ناسيا وضوءه صحيح، لكن لو تعمد عدم التسمية وتوضأ وضوءه باطل. لماذا؟ طالما قلتم واجب، والواجب لا فرق بين السهو فيه وإيه والعمد. قالوا للخلاف بين أهل العلم في التسمية، لأن أكثر أهل العلم يقولون أن التسمية في أول الوضوء ليست واجبة، وضعفوا الحديث الوارد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا اللفظ حقيقة بثبوته يفيد وجوب التسمية، كما لأنه مقرون بالوضوء بنفس الصيغة، والوضوء واجب للصلاة، وإذا لم يتوضأ بطلت الصلاة. ولكن الحنابلة رحمهم الله قالوا لأن المسألة خلافية والخلاف شديد والحديث منازع في صحته، فقالوا بالوجوب مع سقوطه إيه؟ سهوا، مع سقوطه سهوا. فقالوا تجب التسمية فيه لحديث أبي هريرة، وتسقط سهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في أثناء ابتدائه ابتدأ يعني إيه؟ يعيد من الأول، يعني هو واحد نسى التسمية اتوضأ وهو بيغسل الذراع تذكر التسمية فيسمي ويبدأ من الأول. صححه في الإنصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوء بقول الثاني. قول الثاني أنه إذا ذكرتها في منتصف الوضوء سمي وكمل وأكمل وضوءك على ما كان. القول الثاني هذا أولى إذا كنت أسقطتها بالكلية إذا أتم وضوءه. وفروض الوضوء ستة، والفرض لغة القاطع، فرضا القاطع يعني الشيء المقطوع به يسمى ايه؟ فرض. والمراد به هنا فرض الوضوء هو ما لا يتم الوضوء إلا به، وإذا ولا يصح الوضوء بدونه يسمى فرض واجب فرضا. ست، أولها غسل الوجه، دليله قول رب العالمين سبحانه وجل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه أي من الوجه المضمضة والاستنشاق. تفرد أحمد رحمه الله بوجوب المضمضة والاستنشاق وعند غيره بالاستحباب، والدليل مع أحمد والدليل في القوة وخصوصا في الاستنشاق لحديث، هو أتى هنا بالفعل والفعل لا يفيد الوجوب، لحديث عثمان في صفة وضوءه وفيه فمضمض واستنثر عليه الصلاة والسلام. لكن لو أتى بالألفاظ إذا توضأت فمضمض واجعل في أنفك ماء ثم استنثر في الصحيحين لكان أولى. أتى بالأمر الواجب، الرسول أمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء فهذا أولى في الوجوب. أما فعله الرسول عليه السلام مجرد، لكن هنا فعل مع آية، فهم قالوا أن يعني يريدون أن يؤكدوا أن الوجوب أتى في قوته من حيث أن الوجه مأمور بغسل، والأنف من الوجه والفم من الوجه، فهو داخل في عموم قوله إيه وجوهكم. وجاءت السنة بيّنت، وقالوا جاءت السنة بيّنت هذا الوجه وجعل الرسول منه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق واجب. لكن عند جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق مستحبة وليست بواجب. ومنه المضمضة والاستنشاق، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أعرابي عن الوضوء قال له توضأ كما أمرك الله، ودليلهم أنه لم يذكر في الآية الكريمة، ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وخصوصا أن السائل سأل. واضح. ودليلهم ومن الأدلة أيضا تدلنا بها أن رجلا، الحديث عمران بن حصين أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجنب فأقيمت الصلاة ولم يصلي واعتزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي معنا؟ قال رسول الله جنب ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب يكفيك ولو 10 سنين، فلو وجدت الماء فأمسسه بشرتك. ثم بعد ذلك وجد النبي ماء فأعطاه دلوا من ماء فقال أفرغه على نفسك. أفرغه على نفسك أنه لم يأمره بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. نعم. ترتيب ايه؟ لسه جاي في الآخر. يبقى فروضه ستة عندهم، الواجب ومنه المضمضة والاستنشاق. اثنين، غسل اليدين الى المرفقين. للآية الكريمة أيضا، للآية الكريمة: واغسلوا أيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس كل الرأس، لأن النبي وقول النبي قول رب العالمين: وامسحوا برؤوسكم. وبين في السنة هذه الكيفية، كان يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يعود، فقالوا مسح الرأس كل. والباء للإلصاق وليست للتبعيض، للإلصاق يعني ألصقوا أيديكم بإيه؟ برؤوسكم وامسحوا، واضح؟ الباء للإلصاق وليست للتبعيض، عند الشافعية للتبعيض، يعني امسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس، لكن عند الحنابلة ها الباء للإلصاق ويجب مسح الرأس كله، مسح الرأس إيه؟ كل الرأس. ومنه الأذنان، لحديث الأذنان من الرأس هو حديث ضعيف، مسح الأذنان الأذنان من الرأس هو حديث ضعيف، يبقى عند الحنابلة مسح الأذنين فرض، لأنها من إيه؟ ها؟ من الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، الآية الكريمة: وأرجلكم معطوفة على معطوفة على إيه؟ على الوجوه. لا ضعيف، الصوم فيه ضعيف، ويضرب به العلماء المثل لما تعددت طرقه ولم يصح. ماشي. وغسل الرجلين مع الكعبين معا، ولأن الآية الكريمة إلى، فكأنه فسر الآية في المثل، فبيقول إلى هنا بمعنى مع، يعني الكعبين داخلين معاه، والكعبين هما العظمان الناتئان أعلى الكعب أعلى القدم. والترتيب، ترتيب الغسل، قالوا ترتيب واجب وهو فرض، لأن الآيات جاءت مرتبة، الآيات جاءت إيه؟ مرتبة. ومما يدل على وجوب الترتيب أن الله عز وجل سبحانه ذكر ممسوحا بين مغسولات، اللي هو إيه؟ الرأس، فجاءت الرأس الممسوحة في وسط المغسولات، فلو كان الترتيب غير واجب لذكرت الرأس إيه؟ بعيدا، المسح وحده، الممسوح وحده والمغسول وحده، فهذا دليله. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، والإسناد ضعيف. الترتيب والموالاة، وفي موالاة بين اثنين من السمحية، يقولوا لي معنى الموالاة إيه؟ تضيف المحبة والنصر. ماشي، هنتكلم في الوضوء، ما بنتكلمش في الجهاد. لما نيجي في الجهاد هتقول لك الموالاة يعني ايه؟ تقول يعني غسل الاعضاء بلا فاصل. لما نيجي في الجهاد، ما هم ماشيين بالعكس، يحبوا كده يعني. احنا في الوضوء يقوم يفسرها لك على ايه؟ لا لا مش كده. السلطان وليه لا ولي لا ماشي. الموالاة يعني إذا وأنت بتتوضأ لا تجعل فاصل بين الأعضاء، بل توالي بين الأعضاء في الغسل، ولا تجعل بينهما فاصل، فإن جعلت بينهما فاصل فقد أبطلت وضوءك، لأن الموالاة عندهم واجبة، الموالاة عندهم واجبة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، انظر إلى الاستدلال، وهو استدلال قوي لو صح لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني وجد جزء في قدمه لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. طب وما الدليل؟ الدليل قالوا: لأنه لما توضأ وأتى إلى الصلاة انقطع الأمر بين الأعضاء، فلم يأمره بغسل رجله وهي آخر شيء من أعضاء الوضوء، فلو كان الموالاة ساقطة لقال له: اغسل رجلك، واضح؟ لكن لما أمره بأن يعيد الوضوء من أوله إلى آخره إذن الموالاة واجبة، هذا استنباطهم. لكن اللفظ الأصح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحسن وضوءك، أحسن وضوءك، فيفيد أنه يغسل الجزء الذي لم يصبه البلل، ويفيد ما قاله. لكن اللفظ الأصح أحسن وضوءك، أحسن وضوءك، واضح؟ هذا بالنسبة للفرض الثالث. قال والشروط ثمانية. ما الفرق بين الشروط والفروض؟ الشرط خارج العمل والفرض داخل العمل. يعني ايه؟ الفرض جزء من الوضوء لغسل الأعضاء، الشرط شيء خارج عن الوضوء نفسه الأعضاء، واضح؟ ده يبقى الشرط تعريفه ما يلزم ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم. لغة عايزين تعرفوا لغة الشرط العلامة، العلامة، ومنه أشراط الساعة، يعني علامات ايه؟ علامات الساعة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، بس احفظ دي وخلاص، انما الباقي هتلخبطك. ولا يلزم من وجوده الوجود، دي مالكش دخل فيها، خليك بس تعرف لب القصة. ما يلزم من عدمه ايه؟ العدم. يبقى اذا عدمت الشرط عدمت المشروط. اقول لك لو حضرت الدرس هتاخد 5 جنيه، ما جيتش الدرس تاخد 5 جنيه، يبقى لازم من عدم حضورك عدم اخذ ال5 جنيه، واضح؟ يلزم من عدمه العدم. نعم، الفرض يلزم من عدمه العدم ايضا، لكنه جزء من ايه؟ من العمل. دي الفرق بينه وبين الشرط. شروطه ثمانية. انقطاع ما يوجبه. مين اللي فهمها؟ انت فاهمها؟ طب واحد تاني ما فهمهاش يقول هنا، ها؟ قول يا شيخ خالد، ترفع يدك على استحياء. قول. ايوه، انقطاع ما يوجب الوضوء، يعني واحد بيتبول ممكن يبدا في الوضوء ولسه البول بيخرج منه، لا، لابد ينقطع هذا البول الذي يوجب ايه؟ الوضوء، واضح كده؟ انقطاع ما يوجبه. اثنين، النية، ان ينوي الطهارة والوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الاعمال بالنية، سهلة دي. والإسلام والعقل والتمييز. نعم، في الإيه؟ دول كم شرط؟
الإسلام والعقل والتمييز.
لا، دول كلهم واحد. ها؟
هو
يعدهم زي ما هو عايز، مش مشكلة، اعتبرهم ثلاثة، إيه الإشكال؟ هذه شروط وجوب، شروط وجوب وليست شروط صح، لأن الإسلام شرط. لو رجل نصراني، رجل يهودي، رجل مشرك، رجل كافر توضأ، هذا وضوء عبادة يأخذ عليه أجر؟ لا، ما يأخذش عليه أجر. والدليل قول رب العالمين سبحانه لئن أشركت فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. إذا عمل الكافر كله حابط، لأنه عنده ما يفسد العمل وهو الكفر. شرط الوجوب هي الشروط التي تتوفر في المكلف حتى يجب عليه الفعل، واضح؟ إسلام، عقل، بلوغ، دي شرط إيه؟ وجوب. شرط صحة هو ما يتعلق بالعمل نفسه ولا يتعلق بالفاعل، يتعلق بالفعل، واضح؟ زي ايه؟ زي انقطاع ما يوجبه، ده يتعلق بالعمل فده شرط صح. النية، واضح؟ يتعلق بالعمل نفسه، انه ينوي العمل، متعلق بالعمل. اما الاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور، الماء الطهور ده يتعلق بماذا؟ بالعمل ولا بالعامل؟ يبقى شرط صح. والعقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن من؟ المجنون حتى يفيق. والتمييز، التمييز يعني الصبي المميز. الصبي المميز هو الصبي الذي يدرك ان هو دي عبادة، ان دي قربة الى الله، يبقى مميز. تقول له انت راح تعمل ايه؟ راح اصلي لمين؟ لربنا. ليه؟ لاني بعبد ربنا، يبقى ده مميز. لكن ولد عنده سنتين ثلاثة تقول له اعمل زيي، قاعد وقت جنبك بيعمل كده، لكن مش مميز. ايه اللي بيعمله؟ هو شايف ابوه بيصلي، بيصلي زيه، لكن مش مميز لايه؟ لهذه العبادة. واضح؟ السلام عليكم. دي اسمها ايه؟ مميز. يبقى التمييز ان هو يدرك، التمييز هو ايه؟ يدرك العمل، يدرك هذا العمل، ان ده عمل وده قصد له وله قصد فيه. والماء الطهور، الماء الطهور اللي هو ايه؟ الماء الذي يرفع الحدث ويزيل ايه؟ الخبث. والماء الطهور وسبق معنا هذا الكلام كله. وإزالة ما يمنع وصول، وإزالة ما يمنع خلاص وصل.